قال رحمه الله تعالى وإياه: القاعدة 98: من ادعى شيئا وصفه دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه ولم يثبت عليه يد من جهة مالكه، وإلا فلا، ويتخرج عليه مسائل. من ادعى شيئا، ادعى شيئا طلبه. لعلكم تذكروا مر بنا المدعي والمدعى عليه، مما ضبط فيه المدعي أنه إذا ترك الدعوة لا يطالب، إذا ترك الدعوة لا يؤتى إليه ويطالب بخلاف المدعى عليه. من ادعى شيئا ووصفه، هنا دعوى ووصفه بالوصف، فالوصف أحيانا يقوم مقام البينة، وهذا يرجح قول من يرى أن البينة كل ما يتبين به الحق، سواء كان شهادة أو وصف أو قرينة، وهذا هو الصحيح. فالشهادة ليست هي البينة فقط، إنما هي من البينة. ووصفه دفع إليه بالصفة، تقدم الكلام على الأمين إذا دفع اللقطة أو غير المعتقد، دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه. إذا كان يعلم ربه لا يدفع إليه، ولم يثبت عليه يد من جهة مالكه. الشخص إذا ادعى شيئا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون المدعى أو العين المدعى بها تكون عند يد غيره، يعني تحت يد غيره، وهذا الغير ينكر. فنأتي إلى مسألة البين على المدعي واليمين على من أنكر. شخص أتى إلي وقال: جهاز التسجيل الذي بين أيديك لي. أنا أقول: هذا الجهاز لي. المدعي الذي يدعي أن هذا الجهاز الذي الآن بين يدي له لا بد من بينه، أما أنا مجرد فقط اليمين. أما لو أن هذا الجهاز وجدته في الشارع ثم أتى شخص وقال: الجهاز الذي وجدته لي، هنا أقوم أسأله: ما صفة هذا الجهاز؟ يقول: هذا الجهاز صفته كيت وكيت، هنا أعطيه إياه. فالوصف في حال لا يجهل الرب ولا وليس أحد يدعي أنه له، على يد من ولم يثبت عليه يد من جهة مالكه، وإلا فلا. إذا حصل هناك يد عليه فلا يكتفى بالصفة، إذا وصفه ولم يذكر صفته على ما هي عليه لا يعطى إياه، ويتخرج عليه مسائل، منها اللقطة. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اللقطة: اعرف إفاصها ووكاءها وعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. حينما قال اعرف الإفاص والوكاء، الإفاص هو ما تحفظ فيه الوعاء، والوكاء هو الرباط. لماذا يحفظ؟ لأجل أن يسأل صاحب اللقطة إذا أتى يدعي أن اللقطة له، فإذا عرفها أتى صاحب وصفه أعطيناها إياه من غير يمين ومن غير شهود، لأن الوصف كما ذكرت قبل قليل في مثل هذه الحالة يقوم مقام الشهادة، فهي يمين، فهي بينة الوصف. والأموال مغصوبة والمنهوبة والمسروقة، تلحظون قال عندنا غصب ونهب وسرقة. الغصب كل شخص شيء من القوة فيأخذه جهارا أمام الناس، وهذا قد يكون لأصحاب الولايات أو من عندهم قوة. النهب ينهبه أمام الناس ويفر. أما السرقة فتكون على سبيل الخفية، يعني يسرقه خفية من غير علم صاحبه حيث لا يطلع عليه. لو أن شخص غصب مال وهو لا يعلم هذه لمن هذه الأموال، أو أن هذا من قطاع الطريق وكان يغصب وينهب ويسرق، أخذنا هذه الأموال فقلنا عندنا أموال مغصوبة أو عندنا أموال مسروقة أو عندنا أموال موهوبة، من سرق منها أو اغتصب منه أو انتهب منه يأتي، فإذا أتى شخص وصف لنا هذه العين المغصوبة هذا المال المغصوب قال صفة لي كيت وكيت وكيت ويعطي إياه. وهذا الذي يحصل الآن في المسروقات، لما يقبض على أحد اللصوص يوجد عنده بعض المسروقات، يأتي من سرق عليه أو تتصل الجهات بالذين بلغوا عن السرقات فيصف المسروق له أنا سرق من كذا وكذا، إذا كانت هذه العين موجودة أعطيت بالوصف. وتداعي المؤجر والمستأجر دفنا في البيت، يعني كل واحد منهما ادعى الدفن، مقصود به ما يدفن من المال في البيت. المستأجر يقول لي والمؤجر يقول لي، ما الحكم؟ نطلب منهم البينة. فإذا وصفه المؤجر ولم يصفه المستأجر أعطيناه المؤجر، وإذا كان بالعكس وصفه المستأجر ولم يصفه المؤجر أعطيناهم المستأجر. لكن إشكالي لو أن كل واحد منهم وصف، أو أتانا أكثر من شخص يطلبون اللقطة أو المال المغصوب أو المنهوب أو المسروق، هنا يأتي الإشكال. فأهل العلم لهم في مثل هذه المسألة اجتهادات، بعضهم يرى الإقراع يقرع بينهم، فمن كانت له القرعة أخذه، وبعضهم يقسم العين بينهما، وقد تكون القسمة والله أعلم في مثل هذه الحال أقرب من القرعة. واللقيط إذا تنازع في التقاطه اثنان، لقيط تنازع في التقاطه اثنان، يعني كل واحد يقول أنا الذي التقطته، يقال له صف هذا اللقيط، فمن وصف اللقيط يحكم بأنه هو الذي التقطه. ومن وجد ماله في الغنيمة قبل القسمة، من وجد ماله في الغنيمة، الغنيمة عرفنا أنها تكون الجيش، وتسمى غنيمة إذا كانت على سبيل الغلبة، أخذ من الكفار المال من غير مقاتلة فروا، هذا يسمى في، والغنيمة لها مصرف والفي له مصرف آخر. قال الغنيمة قبل القسمة، لو أن المسلمين أصابوا من الكفار وغنموا منهم، فأتى أحد المسلمين قال هؤلاء الكفار أخذوا مني مال، يقال له صف مالك، فإذا وجد هذا المال في الغنيمة يعطى ماله قبل قسمة الغنيمة، لكنه شرط قال قبل قسمة الغنيمة، إذا قسمت الآن فليس له حق في هذا المال. ولعلكم تذكرون مر بنا أن الكفار يملكون أموال المسلمين التي أخذوها من المسلمين على سبيل الغلبة، لكن لعل قبل القسمة لأن المال مشاع وليس لأحد من المسلمين فلذلك أعطيه، أما بعد القسمة كل مجاهد من المجاهدين استقل بالمال فلا يرجع. نستفيد من هذه القاعدة العمل بالوصف، إذا أشكل عندنا شيء ولا يوجد بينة نرجع إلى الوصف فنعمل به. القاعدة 99، ما تدعو الحاجة إلى انتفاع به من العيان ولا ضرر في بذله لتيسره وكثرة وجوده أو المنافع المحتاج أو المنافع المحتاج إليها يجب بذله مجانا بغير عوض في الأظهر، أو المنافع المحتاج إليها يجب بذله مجانا بغير عوض في الأظهر ويندرج تحتها مساء. ما تدعو الحاجة إلى انتفاع به، ما تدعو الحاجة إلى انتفاع به يعني الناس يحتاجونه من باب الحوائج من الأعيان، عندنا عين وعندنا دين، الآن الشيء الظاهر وعندنا الدين تكون في الذمن، ولا ضرر في بذله يعني الشخص لا يتضرر في بذله لأن حاجة الشخص مقدمة على غيره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له الرجل عندي دينار قال ابدأ بنفسك، فحاجة الشخص مقدمة على غيره. ولا ضرر في بذله لتيسره يعني أمر ميسور موجود كل يستطيع أن يحصل عليه، وكثرة وجوده يعني موجود في أوساط الناس، أو المنافع المحتاج إليها يجب بذله مجانا بغير عوض يعني من غير مال في الأظهر يعني في أظهر القولين، ويندرج تحتها مسائل، منها مانع بيع الهر. الهر يحتاج إليه، نحن نحتاج إليه أحيانا، نحتاج إليه لأجل خشاش البيت، وهو متيسر لكثرة وجوده، لكثرة وجوده موجود الهر. قال منع بيع الهر لما رواه مسلم من عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ثمن الهر، زجر عن ثمن الهر، هذا يدل على أن البيع محرم. فقال الشخص إذا كان عنده هر في البيت مستأنس، إذا كان محتاج إليه مقدم، وإذا كان لا يحتاجه يبذله من غير مال. وكذلك مر بنا ما يتعلق بالكلاب المباحة، كلب الصيد والحرث والماشية، إذا احتاجه الشخص هو أولى به، وإن استغنى عنه يبذله لغيره من غير مال. وبذل الماء والكلاء، الماء المقصود به الماء الذي لم يحوزه الشخص، شخص في أرضه عين تجري، أو يمر من أرضه نهر، أو هناك بئر محفورة، هنا يجب عليه أن يبذله. وكذلك الكلاء، لو كان الكلاء في أرضه إن كان محتاجا إليه برأي أو غيره هو مقدم، وإن لم يحتج إليه هنا يجب أن يبذله، لأن الناس يرك في هذه الأشياء. لكن الماء لو حازه أخرجه وجعله في الحياض وجعله في الخزانات هنا أصبح مملوكا له. لكن الكلام الذي ليس له دور في إيجاده، وكذلك الكلاء لو قام بحش هذا الكلاء وجمعه فهو أحق به، بل هو يملك. أو لو كان له دور في نبات الكلاء، قام بتشغيل المرشات وقت الموسم حتى ينبت الكلاء. ووضع الخشب على الجدار، مر بنا أن وضع الخشب على الجدار له حالان. الحالة الأولى إذا كان الجار محتاج إليه وليس هناك ضرر على الجار صاحب الجدار، فيجب عليه أن يمكنه منه. الحالة الثانية إذا كان الشخص غير محتاج، في من غير محتاج، يعني يستطيع هو أن يجعل خشبه على جداره هو، هنا لا يجب على الجار أن يمكنه من وضع الخشب، وله أن يعاوضه، يعني يقول لا بأس، أن تقول لن أجعل الخشب على جداري، تريد أن توفر جدارك، لك أن تجعله على جداري لكن مقابل عوض. ومر بنا كلام على هذه المسألة. الخشب قد يقول الآن وضعه الآن، لكن في مثل هذا الزمان ما يتعلق بالبناء على حيطان الجيران والصبات ونحو ذلك، الناس يحتاجونها في أسوارهم وفي غيرها. وإعارة الحلي، الحنابلة عندهم قول أن الحلي تجب إعارته، يعني امرأة عندها حلي من الذهب ومن الفضة ومن غيره، إذا استغنت عنه يعار. وعلى هذا القول أن الزكاة هي العارية، أن زكاته هي عارية. والقول الثاني وهو الصحيح عند الحنابلة أن إعارة الحلي ليست بواجبة، الأصل أن الحلي مال ومال خاص، فلا يجب إعارته لكن تجوز إجارته. بمعنى لو أن امرأة قالت تريد أن نذهب إلى الفرح، فلها أن تستأجر من امرأة الحلي تذهب به إلى الفرح ثم تعود، وإذا أعير حسن، لكن كان ليس على سبيل الوجوب. ولا تعلمون أن عقد عائشة رضي الله تعالى عن الذي انقطع في قصة نزول آية التيمم في المائدة كان مستعارا، خلت عائشة رضي الله تعالى عنها عارية. والمصحف للمحتاج إليه، يجب إعارة المصحف للمحتاج إليه. ما يتعلق بالمصحف لا شك أنه مال، والصحيح أنه يجوز بيعه، لكن المصحف يتعلق به أمر تعبدي، فإذا احتاج الشخص المصحف لأجل القراءة أو المراجعة أو الحفظ يجب بذله إذا كان الشخص ليس محتاجا إليه. وضيافة المجتازين، الضيافة واجبة بشروط، منها أن يكون الشخص في القرى، فإذا كان الشخص في قرية أو في بادية، ولا سيما في الكلام على الأزمن الماضية، الغريب المسافر قد يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى مأوى، ولا يجد طعاما يشتريه ولا يجد مأوى يأوي إليه وينام فيه. فالشارع في مثل هذه الحال أوجب الضيافة على أهل القرى وأهل البادية. في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله إنك ترسلنا ونمر بالقوم ولا يقرؤوننا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقرأوكم حق الضيف الذي يجب له وإلا خذوا منهم حق الضيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يجب له، وإذا لم يقرؤوهم لم يعطوهم الضيافة لهم أن يأخذوا منهم حق الضيافة ولو من غير علمهم ورضاهم. هذا يدل على أن ضيافة المتسازين في القرى والبادية واجبة، فما يحتاجه الناس ولا ضرر على الشخص هنا يبذله. ومن ذلك فراض الفحل، شخص عنده مثلا ثوب أو جمل أو خيل يجب عليه أن يبذله لأجل الضراب، ويحرم عليه أن يأخذ عليه العوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، وعلى النهي لأجل أنه لا ضرر عليه أو لأجل المخاطرة، فربما تلقح الأنثى وربما لا تلقح. كل ما يحتاجه الناس، أنت مثلا في مكان تريد أن، ونقول مثلا في المشاعر تريد أن تنصب خيمتك وليس معك مطرقة، وشخص آخر بجوارك عنده مطرقة، يجب عليه أن يعطيك، أن يعيرك المطرقة لأجل أن تنصب خيمتك. أنت الآن عند برادة الماء وليس معك إناء لتشرب فيه، وشخص معه إناء، يجب عليه أن يعيرك هذا الإناء لأجل أن تشرب فيه، وهكذا. الأشياء اليسيرة التي يحتاجها الناس ولا يتضرر صاحبها يجب عليه أن يعيرها. لذلك فسر بعض الصحابة كابن مسعود رضي الله تعالى عنه ويمنعون الماعون، أي إعارة الدلو، إعارة الدلو. وهذا يدل على أن حصل لهم وعيد، ولا يكون الوعيد إلا على ترك واجب. القاعدة 100، الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع أو المندوب؟ فيه خلاف ينزل عليه مسائل كثيرة، منها الأكل من أضحية النذر، وفعل الصلاة المندورة في وقت النهي، ونذر صيام أيام التشريق، أو نذر صلاة هل يجزيه ركعة أم لا بد من ركعتين، أو نذر عتق رقبة لم يجزه إلا سليمة من العيوب. الواجب بالنذر، الواجب بالنذر إذا نذر الشخص أصبح واجبا في حقه. ومر بنا أن الأصل في النذر الكراهة على الصحيح وليس محرما، والمقصود هنا الواجب بالنذر إذا قصد التبرر والطاعة، أما إذا قصد منع نفسه فلا يجب عليه. فذكرت الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عمر من نذرت أن تعتق عبيدها وأن تجعل مالها في رتاج الكعبة إلا فرقت بين رقيقها وبين امرأته، أفتاها ابن عمر أنه ما يجب عليها أن تعتق ولا أن تتصدق بمالها، لأن ما قصدت حقيقة الطاعة، إنما قصدت أن تحمل نفسها على الفعل. فلذلك مثلا بعض الناس يقول لله علي أن أصوم شهرا، يترك الدخان مثلا، يقول لله علي أن أصوم شهر إذا دخنت، وما قصد الطاعة، بل هو أراد أن يفر من الطاعة حتى لا يعود إلى هذا الأمر، فهنا لا يجب عليه الوفاء بالنذر لأنه مخذ الطاعة، لكن يجب عليه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع؟ يعني هل نعطي الواجب بالنذر كالواجب بالشرع؟ يعني هل نجعلهما بمنزلة واحدة ونعطيهما حكما واحدا أو لا؟ أو المندوب، أو نجعله بمنزلة المندوب؟ قال فيه خلاف، يقول فيه خلاف أي عند الحنابلة، ينزل عليه مسائل كثيرة، منها الأكل من أضحية النذر. شخص قال نذر علي إن أتى زيد أو إن شفي مريضي أن أضحي أو أن أضحي بهذه الأضحية، وجبت عليه. الشخص إذا ضحى يجوز له أن يأكل من أضحيته. هل نقول الشخص إذا نذر له الأكل أو ليس له الأكل؟ الأصل هو الجواز، وهذا يحدث كثيرا، لكن أحيانا قد يجعل النذر للفقراء أو في نيته الفقراء، فهنا يحرم عليه. إذا أطلق فالأصل أنه يجوز أن يأكل من المنذور، سواء كان أضحية أو طعاما أو غير ذلك، لكن إذا خصه كان في نيته أنه لطائفة من الناس فهنا ليس له أن يأكل منه. وفعل الصلاة المنذورة في وقت النهي، فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي، تعلمون أن الشخص له أن يصلي الصلاة الواجبة في وقت النهي. لو أن شخصا لم يستيقظ لصلاة الصبح إلا حين طلوع الشمس، هذا وقت نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في حديث عقبة بن عامر. لكن إذا كانت الصلاة فرض فله أن يصلي ولو في وقت النهي المغلق، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو ناسيها فليصليها إذا ذكرها. فلما الآن يندر ولله علي أن أصلي ركعتين، هل يجوز له أن يصلي حتى في وقت النهي كالفريضة، أنه متى ما أراد أن يصليها يصليها ولو في وقت النهي، أو يقال لا هل يظهر الله علم المن ليس له أن يصليها في وقت النهي، إلا اللهم لو علقها بسبب ووجد السبب وقت النهي. لو قال لله علي أن أصلي ركعتي إذا علمت بنجاحي، علم أنه نجح وقت النهي فله أن يصلي، تكون من دوات الأسباب. إذا قدم زيد لله علي أن أصلي، قدم زيد وقت النهي فله أن يصلي وقت النهي. فالأصل هو المنع، لأن هذه الصلاة المنذورة ليس لها وقت معين فله أن يؤخرها، أما إذا كانت معلقة بسبب وجد وقت النهي فيفعلها. ونذر صيام أيام التشريق، لو نذر أن يصوم أيام التشريق 11 و12 و13، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر حديث عائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي، بمعنى أن الشخص ليس له أن يتطوع أيام التشريق لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله، لكن من لم يجد الهدي وكان متمتعا أو قارنا وجب عليه الهدي له أن يصوم 3 أيام في الحج حتى لا يتأخر في رجوعه إلى أهله. لو أن شخص نذر صيام أيام التشريق هل يصوم أيام التشريق؟ وقال لا، لأن هذا النذر نذر معصية، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فيقال هذا نذر معصية فليس لك أن تصوم أيام التشريق. الأصل في أيام التشريق حرمة الصوم إلا ما دل عليه الدليل وهو عادم الهدي، فمن عدم الهدي أن يصوم وما عداه لا. كما تعلمون أن عادم الهدي لعلة، لأن لو منعناه من الصيام ولم يصوم قبل ذلك سيتأخر في رجوعه إلى أهله، وقد يحصل له ضرر بفوات رفقته. أو نذر، ولكن تقول أو نذر صلاة هل يجزيه ركعة أم لا بد من ركعتين؟ شخص نذر أن يصلي لله وأطلق، ما ذكر عددا معينا، إذا ذكر عددا معينا يجب عليه أن يصلي بهذا العدد، لكن أطلق قال لله علي أن أصلي، أقل ما ورد الدليل فيه في الصلاة ركعة واحدة، لكنها في الوتر، والوتر على الصحيح سنة، وأقل ما ورد فيه في الواجب ركعتان الفجر. فإذا نذر هل يقال الصلاة الواجبة بالنذر نلحقها بالواجب بالشرع أو نلحقها بالواجب بالمندوب؟ هذا الخلاف. إذا قلنا نلحقها بالواجب بالشرع نقول أقل ما ورد ركعتان، تصلي ركعتين كالفجر، فصلاة الفجر واجبة وصلاة النذر واجبة. وإذا قلنا لا نلحقها بالنافلة يقال تصلي ركعة واحدة فهي أقل ما ورد في النفل. والمسألة والله أعلم تحتمل هذا وتحتمل هذا. لعلكم تذكرون القواعد الفقهية قواعد أغلبية، يعني ليست قواعد مضطردة، فلا بد لها من مستثنيات بخلاف القواعد الأصولية. عرفنا أن القواعد الأصولية قواعد عامة ليس لها مستثنيات، يعني تنطبق على كل النصوص المتعلقة بها. أما القواعد الفقهية هي قواعد أغلبية، فليفضل الله لمن هذه المسألة تحتمل الأمرين، فلو صلى ركعة واحدة يصدق عليه أنه أدى النذر، أو نذر عتق رقبة لم يجزه إلا سليمة من العيوب، نذر أن يعتق رقبة لم يجزه إلا سليمة من العيوب. لو وجب عليه عتق رقبة لابد أن يعتق رقبة سليمة، لكن لو نذر لله عليه أن يعتق رقبة هل نلحقها بالواجب بالشرع فلا بد أن تكون سليمة، أو نقول هو تطوع فكما الشخص يجوز له أن يعتق رقبة معيبة فكذلك إذا نذر؟ أيضا المسألة والله أعلم تحتمل الأمرين، لكن في باب النذر إذا كان له نية يجب عليه أن يعمل بنيته، إذا كان له نية يجب عليه أن يعمل بهذه النية، وإذا لم يكن له نية الأمر يحتمل الله أعلم أن تلحق بالواجب بالشرع أو المندوب. وقد يترجح أحيانا الحاق بالواجب بالشرع، وقد يترجح أحيانا الحاق بالمندوب، فهي مسائل اجتهادية. القاعدة الواحدة بعد المئة: من خير بين شيئين وأمكانه الإتيان بنصفيهما معا فهل يجزيه أم لا؟ فيه خلاف، وينزل عليه مسائل، منها لو أعتق في الكفارة نصفي رقبتين أو أطعم خمسة مساكين وكسى خمسة أو أخرج في الفطرة صاعا من جنسين. من خير بين شيئين، يعني خير شرعا بين أمرين يجب عليه أحد الأمرين وأمكانه الإتيان بنصفيهما معا، حينما قال بنصفيهما ما يلزم نصفين، قد يأتي بالثلث والثلثين، قوله بالنصفين ليس قيدا، فهل يجزيه؟ يعني لو أتى بنصف، ويتضح بالأمثلة المذكورة الآن إن شاء الله، لو أتى بنصف هذا ونصف هذا فهل يجزيه أم لا؟ فيه خلاف عند الحنابلة، وينزل عليه مسائل، منها لو أعتق في الكفارة نصفي رقبتين، أعتق في الكفارة نصفي رقبتين وجبت عليه كفارة، فأعتق نصف رقبة وأعتق نصف رقبة أخرى. يقول هنا فيه خلاف عند الحنابلة، قول بالإجزاء وقول بعدم الإجزاء، واللي يظهر والله أعلم أن المسألة فيها تفصيل. إذا أعتق حصلت السراية فهنا لا شك في الإجزاء، يعني هو له عبدان وشريك، يعني في عبد شريك في عبد آخر، إذا أعتق نصفه نصيبه النصف سيسري العتق إلى كل الرقيق، ويجب عليه أن يدفع قيمة النصف لشريكه، فهنا الشارع يطمح ويتطلع إلى العتق، فنقول نجزي لأنه سوف يعتق رقبتين وليس رقبة واحدة. لكن إذا كان لا ليس هناك سراية فالعبد قد لا يستفيد من كونه يعتق نصفه، فنقول لا حر الرقبة كاملة. أو أطعم خمسة مساكين وكسى خمسة مساكين في كفارة اليمين، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحل الرقبة، في كفارة اليمين على التخير. لو الآن الواجب عليه أن يطعم عشرة مساكين أو يكسو عشرة مساكين. لو أنه قال سأطعم خمسة، سأحضر خمسة مساكين وأطعمهم وأكسوهم، خمسة مساكين سأطعمهم وأكسوهم، أتى بنصف كفارة الإطعام ونصف كفارة الكسوة. إن أردنا أن نكون ظاهريين نقول لا، النص ورد في الإطعام وأنت لم تطعم عشرة، ورد في كسوة العشرة وأنت ما كسوت عشرة، كسوت خمسة. وإن نظرنا إلى النظر قلنا المقصد به الإحسان إلى المساكين، وهو أحسن إلى هؤلاء أطعمهم وكساهم، فليظهر الله أعلم أنه ليس هناك محذور شرعي في ذلك، وهو كما ذكر أحد القولين عند الحنابل وعند غيرهم. أو أخرج في الفطرة صاعا من جنسين، أخرج في الفطرة صاعا من جنسين. تعلمون أن الحنابلة يرون وجوب الصاع مطلقا في كل الأشياء حتى في البر، عنده الآن بر وشعير، لو أخرج نص صاع من البر ونص صاع من الشعير هل يجزي أو لا؟ أنا أقول الراجح أصلا نصف الصاع من البر يجزي، لكن على رأي الحنابلة لو أخرج نصف صاع من البر ونصف صاع من الشعير هل يجزي أو لا؟ على خلاف. وليظهر العلم أقول لا مانع، خصوصا مع الحاجة، لو كان هناك حاجة فلا بأس في ذلك والله أعلم. في كفارة الأذى تعلمون حديث كعب بن حجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يذبح شاة أو أن يصوم ثلاثة أيام أو أن يطعم ستة مساكين، يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام. في حديث كعب بن حجر صيام اليوم مقابل إطعام مسكينين، لو صام يوما وأطعم أربعة مساكين، لاحظوا ليس النص الآن، عندنا ثلث وثلثة، أتى بثلث الصيام وثلثي الإطعام، هل يصح أو لا يصح؟ على نفس الخلاف في المسألة، وإن قلنا يصح في المسائل السابقة فهنا أيضا يصح، وإن قلنا يمنع فيمنع، وليظهر الله أعلم أن الأمر في ذلك واسع والله أعلم. القاعدة الثانية بعد المئة، من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم وكان مما تدعو النفوس إليه ألغي ذلك السبب وكان وجوده كالعدم ويترتب عليه أحكام. من أتى بسبب، يعني هذا السبب في الظاهر مباح، من أتى بسبب يفيد الملك، يعني هذا السبب يجعله يملك، أو الحل يكون هذا الفعل مباح، أو يسقط الواجبات، يسقط عنه الواجبات الشرعية على وجه محرم. كيف على وجه محرم؟ لأن أتى به تحايلا، وكان مما تدعو النفوس إليه، يعني النفوس تميل إلى هذا الأمر، ألغي ذلك السبب، أنه تدعو النفوس إليه لأنه الآن يتهم، ألغي ذلك السبب، ألغي ذلك السبب، يعني الآن توصل بهذا السبب إلى الملك أو الحل أو سقط الواجب نلغيه، وكان وجوده كالعدم، يعني هذا السبب وجوده كالعدم، يعني لا نعتد به، ويترتب عليه أحكام، منها الفار من الزكاة بتنقيص النصاب أو إخراجه عن ملكه تجب عليه الزكاة، الفار من الزكاة بتنقيص النصاب، الفار من الزكاة يعني الآن شخص وجبت عليه الزكاة فأراد ألا يخرج الزكاة، ماذا صنع؟ بتنقيص النصاب، يكون المال أقل من النصاب الشرعي فهنا تسقط عنه، يعني حينما بقي أيام على الحول نقص النصاب. مثلا شخص عنده 40 شاة تجب عليه شاة، قبل تمام الحول بأيام قال ها إن سيؤخذ مني شاة زكاة، ذهب وباع شاة، قال هي ذاهبة ذاهبة أبيعه وأنتفع بمالها ولا يأخذها الساعي مني، اتخذ البيع سبب لإسقاط الزكاة تحايل، وهنا لا ينفعه، فإذا أتاه الساعي فيعامل بنقيض قصده. فالحيل لا تسقط الواجبات ولا تبيح المحرمات. الفار من الزكاة بتنقيص النصاب تارة بالبيع تارة بغير البيع. قد يعطي هذه مثلا شخص، تذكرون بالنسبة لنصاب الذهب 20 مثقال، عنده 20 مثقال من الذهب، قبل أن يحول أن يتم الحول أعطى ولده مثقالا، لا يجب عليه الآن، لا تجب الزكاة. بعد أن أعطى الولد المثقال انقطع الحول، انقطع الحول، لو باعه غير التحايل انقطع الحول. حينما انقطع الحول قال لوالده أعطني المثقال الذي أعطيتك، أو استولى تملك قال عندك هذا المثقال أريده، أخذه. تحايل على إسقاط الزكاة بتنقيص النصاب تجب الزكاة عليه، بتنقيص النصاب أو إخراجه عن ملكه تجب عليه الزكاة، فيعامل بنقيض قصده. والمطلق في مرضه لا يقطع طلاقه حق الزوجة من الإرث. المطلق في مرضه لما يتكلم الفقهاء رحمه تعالى على أحكام الطلاق في المرض يقصدون به المرض المخوف الذي يكون فيه الموت، يعني الأمراض الخطيرة التي في الغالب يموت منها الشخص، هذا المقصود. أما لو طلق في مرض يسير فترتب أحكام الطلاق، شخص أصيب بحادث فانكسرت رجله طلق زوجته وهو في المستشفى يقع طلاقه، لو كان الطلاق بائنا لا ترثه زوجته، لأن المرض ليس مخوفا. فكلامهم على المرض المخوف الذي يخشى منه الوفاة، فيتحايل الآن لإسقاط حق المرأة من الإرث. والمطلق في مرضه متى؟ إذا كان متهما، إذا كان هو ابتدأ الطلاق، لكن لو أن الزوجة في مرضه المخوف قال طلقني غير متهم، لو ماتت في العدة والطلاق رجع ترثه، لكن لو ماتت بعد انقطاع العدة لا ترثه لأنه غير متهم، أو لو كان الطلاق بائنا لا ترثه. لا يقطع طلاقه حق الزوجة من الإرث. قال طلاقه، نستفيد منه أن الطلاق يقع، الطلاق في مرض الموت أو في المرض المخوف يقع، وهذا محل الإجماع. لكن الخلاف في مسألة الإرث، هل ترث المرأة أو لا ترث؟ هنا قال لا يقطع طلاقه حق الزوجة من الإرث، لكن متى ترث المرأة؟ أنا أقول لا يقطع. هل المرأة ترث في العدة فقط، بمعنى لو خرجت من العدة لا ترث، أو ترث مطلقا، أو ترث إلا إذا تزوجت؟ تعلم بعض الأمراض تطول قد سنة، وهو مرض موت لكنه يطول. لو أنه طلق زوجته قد تكون مثلا بعد 3 أشهر خرجت من العدة، ولم رجعها طلق رجع خرج من العدة، المرض سيطول به. هل إذا خرجت من العدة لا نورثها وهو قصد تحايل الإسقاط؟ نقول لا ترث. وهذا الذي قضى به عثمان رضي الله تعالى عنه في امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. فالصحيح أن المرأة إذا طلقها زوجها في مرضه لأجل أن يمنعها من الإرث أنها ترث حتى لو خرجت من العدة، لكن لو تزوجت لا ترث. لو تزوجت لا ترث، لماذا؟ لأننا سنورثها من زوجين في وقت واحد، هذا ليس له نظير في الشريعة. يقال لها إن أردت الإرث انتظري، وإن لم تريد الإرث تزوجت فليس لك حق. والسكران يجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله. والسكران له 3 أحوال. الحالة الأولى أن يكون في بدء السكر، يشعر بلذة وطرب لكنه يعلم ما يقول، هذا حكم الصاحي. الحال الثانية أن يشتد به السكر حتى يسقط كالمغمى عليه، هذا لا يقع طلاقه، وليظهر لأن المسألة ليست من مسائل الخلاف. إذا سقط مغمى عليه من شدة السكر ثم بدأ يهدي بالطلاء أو بغيره فلا يعتد بقوله. الحالة الثالثة هي محل الخلاف، سكران ومخلط، يعلم شيئا ولا يعلم شيء أخرى، فهذا هو محل الخلاف. والصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفون في هذه المسألة. أوقع طلاقه عمر ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، ولم يوقع طلاقه عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الصحيح، لأن السكران غير مكلف. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول. والطلاق لا بد له من نية، فلذلك لو أخطأ وقال لزوجتي مثلا طالق من باب الخطأ اللسان لم ينوي الطلاق، إنما أراد أن يخبر يقول زوجتي طالبة، فقال زوجتي طالق أو طالقة من باب الخطأ، هنا لا يقع طلاقه لأنه يحتاج إلى نية اللفظ، والسكران لا ينوي اللفظ. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا ليس له نية. تعلمون قصة ماعز رضي الله تعالى عنه حينما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم مقرا بالزنا، فقال هل شرب خمرا، وأمر أن يستنكح. لو كان قد شرب الخمر لم يعتد النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم بقوله، فهذا يدل على عدم اعتبار أقوال السكران. فإذا قلنا لا يعتد بأقواله كلامه لغو، كلامه لغو. قد يقول البعض نعتد بأقواله عقوبة له لأنه عاصي، قال العقوبة أتت مقدرة شرعا، سواء قلنا أنها حد السكر أو من باب التعزير ما زاد على 40 مقدر الشرع، فلا يمكن أن نعاقب عقوبة أخرى والشارع حد له عقوبة. فالصحيح أن أقوال السكران غير معتبرة، سواء كان سكره بعذر أو بغير عذر. نقول بعذر، أحيانا قد يحتاج، قد يشرب شيئا لا يعلم أنه سكر، أو يضطر من باب الإكراه، هنا لا أعتد به. وهذا يحصل، نسأل السلامة، بعض الفجار الذين يكون عندهم شيء يسكرون جميعا، ربما في بعض الأحيان يكيدون بأحدهم، فحينما يكون ثمل يقولون بع افعل، ثم يثبتون عليه ذلك بناء على أن السكران يعتد بأقواله. يقول لا، صحيح أقواله لا يعتد بها، هذا يتفتري. وهو الذي استقر عليه رأي الإمام أحمد، الإمام أحمد كان يرى الاعتداد بأقوال السكران، طلاق السكران، ثم رجع عن هذا واستقر رأيه على أن طلاق السكران لا يقع، وهذا هو الصحيح. والسكران يجعل كالصاحي، لو باع، لو اشترى، لو زوج، لو طلق، لو وهب، لو أوقف، لو أهدى، لو أوصى، كل هذه الأشياء لا يعتد بها. قال في أقواله وأفعاله، في أقواله وأفعاله، القول عرفنا، لكن الفعل لا، الفعل لا يشترط فيه التكليف. لو أتلف مالا، لو كان المتلف مجنونا أو صبيا عليه الضمان، فكذلك السكران. وقد يتخذ ذريعة للاعتداء على الأموال والأنفس والأعراض بحجة أنه سكران، فالأفعال لا يشترط فيها التكليف بخلاف الأقوال. فلو حصل منه جناية أو أتلف مال هنا لا يعذر بسكره. وتخليل الخمر لا يفيد حلة، تخليل الخمر، الخمر أحيانا يكون خلا، والخل من المباحات، إذا قصد الشخص تخليله يحرم عليه ذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل الخمر تتخذ خلا قال لا، في صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ الخمر خل، والله أعلم هذا من باب سد الذرائع، لأن الناس لو علموا أنهم لهم أن يتخذوا الخمر خلا لا ربما تساهلوا في هذا الأمر، حتى لو تخمر الشراب سوف يجعلونه خلا ويتفقون به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أغلق هذا الباب، فيقال إذا جعل الخمر فيكون سلام ورحمة الله وبركاته، إذا تحايل على تخليل الخمر نقلها من مكان إلى مكان، أو أحيانا تخلل بي شيء بناء تحويلها من مكان إلى مكان من حر إلى برد، أو أحيانا يقذف فيها بعض الأشياء التي تخللها، وقد إذا حصل هذا أو هذا فيحرم عليه عليكم السلام ذلك ولا تحل. لكن لو أنها تخللت بنفسها من غير حيلة فالصحيح أنها حلال لأنه لم يتحايل على تخليلها. قال وذبح الصيد للمحرم لا يحل. لو أن محرما أراد الصيد فصاد شخص له وذبحه له هنا يحرم لأنه حيل لأجل أن يأكل المحرم الصيد. لو صاده حلال وذبحه لم لا يكون محرما على المحرم. لعلكم تعلمون قصة الصعد بن جثام رضي الله تعالى عنه حينما صاد للصاد رده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه علم أن الصعد بن جثام رضي الله تعالى عنه صاد لأجله. وصح عن عثمان رضي الله تعالى عنه أيضا نحو ذلك أنه رفض أن يأكل من الصيد وقال إنما صيد لأجلي وأمر أصحابه أن يأكل. ويلتحق بهذه القاعدة قاعدة من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه. ويدخل فيها مسائل قتل المورث والموصى له والغال من الغنيمة يحرم سهمه على إحدى الروايتين. ومن تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه على التأبيد على رواية. ومن تزوجت بعبدها تحرم عليه على التأبيد كما روي عن عمر. قال ويلتحق بهذه القاعدة من تعجل حقه هو الحق له أو ما أبيح له يعني مباح إما بإذن الشارع أو بإذن المخلوق لكنه قبل وقته. من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته واعلموا أن هذه القاعدة يدخل فيها كل ما من تعجل سواء في الدنيا في الأمور الدنيوية أو في غيرها. شارب الخمر تعجل فهنا يعاقب بحرمانه في الآخرة إن لم يتوب الله عز وجل. العاصي يتعجل الشهوات في الدنيا فيعاقب بحرمانها في الآخرة وهكذا. حتى طالب العلم يتعجل ويتصدر قبل أوانه فيعاقب بحرمان العلم ومن ذلك الكبر نسأل الله السلامة. لأن الشخص إذا تصدر ربما يصعب عليه أن يستفيد وينتفع من الآخرين. فمن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال على وجه محرم لو كان على وجه مباح جائز. وناخذ منه أن الحيل ليست كلها محرمة. قال هنا على وجه محرم بعض الحيل قد تكون مباحة وبعض الحيل قد تكون حرام. صاع تمر طيب مقابل صاعين تمر رديء محرم. تتحايل حيلة مباحة تبيع الصاعين التمر بمال ثم تأتي تشتري صاع التمر بالمال هذا جائز. النبي صلى الله عليه وسلم قال بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. فليست كل الحيل محرمة لا. إذا كان يتحايل على وجه مباح يتوصل إلى على وجه مباح فهو جائز. عوقب بحرمانه في الدنيا والآخرة. ويدخل فيها مسائل في هذه القاعدة قتل المورث. إذا قتل مورثه لأجل استعجال الإرث هنا يحرم من الإرث. من شروط الإرث موت المورث. مات الآن توفر الشرط لكن وجد مانع وهو القتل فيمنع منه. يقال له من تأجر شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه فأنا أعاقبك فلا ترد من مورثك سواء يقتص منه أو لا يقتص منه. الأب لا يقتص منه فيعاقب بالحرمان لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل ميراث. لكن هذا إذا علمنا أنه تعجل. لكن إذا لم نعلم أنه تعجل فالأصل بقاء الميراث. تعلمون في حوادث السيارات لا يتصور قصد القتل لأن الشخص قد يقتل نفسه. ففي حوادث السيارات الصحيح أنها لا تدخل في باب القتل. هذا الأصل. الأصل فيها إذا لم يتعدى الشخص ولا يفرط فلا تدخل في باب القتل. يعني من ركب مع الشخص
يعني نفرق بين مسألتين، صدم شخص هذه مسألة، لكن شخص معه في السيارة، شخص معه في السيارة، فالصحيح أن السائق أمين، إذا لم يتعدى ويفرط فليس عليه دية وليس عليه كفارة، فهو محسن. وفي كثير من الأحيان تجد الأولاد البررة هم الذين يسافرون بآبائهم وأمهاتهم، فالبر الآن نمنعه من الإرث، والفاجر المودي هو الذي يحصل على الإرث، هذا خطأ. فلا يتصور في السائق أنه يقتل الراكب، مثلا في باب الحوادث يتصور فيه قصد القتل، والموصله أوصله بالسيارة وأراد أن يستعجل فقتل الموصي، وقال من تعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه فلا نعطيه السيارة، إن كان هنا قود أودية، لكن أيضا ليس له الموصى به. والغال من الغنيمة، شخص له في جهاد في سبيل الله عز وجل ثم غل من الغنيمة، أخذ من الغنيمة قبل القسمة، هذا الغلول. هنا لقائد الجند أن يحرمه سهمه، قال على إحدى الروايتين يكون هذا من باب التعزير بالمال، من باب التعزير بالمال، يعني التعزير بالمال مر بنا أنه مشروع على الصحيح، فمنعه الآن المال من باب التعزير والتأديب حتى يتأدب غيره، قال على إحدى الروايات، والرواية الأخرى له ذلك، وليظهر الله أعلم. إذا كان هناك مصلحة في تعزيره يعزر بالمال فيمنع من نصيبه من الغنيمة حتى لا يتجرأ غيره. ومن تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه على التأبيد، على رواية إذا تزوج امرأة في العدة حرمت عليه. ولنعلم أن المرأة في العدة نوعان، امرأة معتدة من طلاق رجعي، فهذه زوجة بإجماع للإذن، يعني الذي يخطبها أو يعقد عليها كأن خطب امرأة زيد أو عقد على امرأة زيد، فالمرأة في العدة في عدة الطلاق الرجعي زوجات، حكمها حكم الزوجات إلا في مسائل محل خلاف. لكن إذا كانت المرأة مطلقة طلاقا بائنا أو في عدة وفاة يجوز التعريض لها في باب الخطبة، لكن لو عقد عليها في العدة وهو يعلم أنها في العدة، يقول هنا رواية عند الحنابلة أنها على التعبيد، يعني يحرم عليه أن يتزوجها مطلقا حتى لو خرجت من عدة. هنا نقول العقد فاسد، العقد فاسد، يجب التفريق بينهما، وللمرأة المهر إلا إذا كانت غرته. لكن لو خرجت المرأة من العدة، طبعا هنا يرون الحنابلة يجب عليها عدة وليست عدة واحدة، الآن لو خرجت الآن من العدة وحلت للأزواج هل يجوز أن يتزوجها أو لا؟ الحنابلة لهم رواية، وغير الحنابلة يرون أنها تحرم على التعبيد من باب من تأجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه. وليظهر الله أعلم أن هذه المسألة لا تكون حكم عام، يعني لا نعطي حكم عام، لكن لا بأس يكون في باب التعزير، شخص عرف عنه الفسق وتكرر منه هذا الأمر أكثر من مرة، لا بأس القاضي أن يعزره وأن يمنعه من نكاح هذه المرأة مطلقا، لكن الأصل هو حل المرأة، حرمت عليه في لأجل العدة فقط، وعاقبناه العقوبة الشرعية بمعنى أنه فرقنا بينه وبين هذه المرأة وألزمناه بالمهر كامل، هذه عقوبة له. لكن إذا خرجت من المرأة من العدة له أن يعقد عليها عقدا جديدا. لكن لو اجتهد القاضي في مسألة من المسائل ورأى تأديب هذا الرجل أو تأديب المرأة، قد يكون أحيانا من المرأة، فهنا له ذلك. قال ومن تزوجت بعبدها تحرم عليه على التأبيد، تزوجت بعبدها لم تملك، فلذلك يخلو بها، لا يجب عليها أن تحتجب منه، كما أن السيد لا يتزوج بالأمة، لو تزوجت
قال تحرم على التأبيد كما روي عن عمر. والحافظ بن رجب رحمه الله تعالى كما تعلمون محدث، بل هو إمام في العلل، فحينما يقول روي هذه الكلمة لها معنى، لأن المروي عن عمر رضي الله تعالى عنه لا يصح، فيقال لا يصح، لكن يرجع هذا إلى اجتهاد القاضي هل يحرم على التبيد أو لا. لو أن هذا الرقيق أصبح حرا له أن يتزوج هذه المرأة التي كانت سيدة له، كما أن السيد لو أعتق أو لو عتقت جاريته له أن يتزوجها، فكذلك الرقيق إذا عتق له أن يتزوج سيدته. قال روي ذلك عن عمر، قل روي عن عمر إذا قاله محدث نستدل على التضعيف. أما الفقهاء رحمهم الله تعالى الكثير منهم ممن ليس له عناية في الحديث يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح، هذا كثير منهم. فنفرق بين قول روي إذا أتت من محدث أو إذا أتت من فقيه ليس له عناية بالحديث.